يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه المقدمة التي كتبها هذا الإمام رحمه الله، الإمام الشاطبي، في أول كتابه العظيم النافع الماتع الموافقات. ونرى في هذه المقدمة عدة إشارات وتنبيهات جعلها توطئة وكذلك تقدمة لما سيأتي ذكره في هذا الكتاب، وهي من براعة استهلاله رحمه الله في الدخول والتدرج في المقصود في هذا الكتاب. وقد أشار عدة إشارات ونبه بعدة تنبيهات، من أهمها أشار إلى ما مر به هذا العلم وما عليه حال الناس فيه، وكيف تعنى حتى جمع شتات ذاك المتفرق في هذا الكتاب، وما بذله من جهد في جمع الراجح من الأقوال مدعما بالأدلة من السنة والقرآن، وهكذا كذلك الأحاديث الصحاح والحسان وغير ذلك مما أتحف به الكتاب من الفوائد الغريبة بالبرهان والبدائع الباهرة للأذهان وغير ذلك مما أشار إليه رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك نبه كما سبق التنبيه إليه أنه جعل الكتاب على 5 أقسام، أولها المقدمات العلمية، وهي التي سنقف عندها ونقرأ فيها على وجه شيء من الاختصار، والثاني في الأحكام وما يتعلق بها، والثالث في المقاصد الشرعية، والرابع في حصر الأدلة، والخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد. ثم أشار رحمه الله أن كل قسم من هذه الأقسام تحته مسائل وتمهيدات وأطراف وتفصيلات وأغراض ومطالب، وكذلك أمور يقرب بها بسببها في تحصيله للقلوب ما يكون به فقهها وعلمها وكذلك الرسوخ فيها. هذا هو مقصود رحمه الله تعالى. ونسمع ونقرأ ما ذكره في هذه المقدمة كذلك. تفضل. يريد رحمه الله أن يبين أن هذا الكتاب كان قد أسماه بعنوان آخر في بداية الأمر، وهو عنوان التعريف بأسرار التكليف، ثم ارتأى رحمه الله تعالى أن يغير اسمه إلى الموافقات، وناسب ذلك رؤيا رآها له أحد الأحباب والأصحاب ممن كما ذكر رحمه الله ينوح عنده بالوفادة والفائدة والإفادة، فأشار إليه إلى هذه الرؤيا التي وافقت ما في نفسه، فكان تغيير عنوان الكتاب إلى الموافقات، وجعله لمعنيين: المعنى الأول موافقة أو الجمع بين ما حصلت به الموافقة بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة، ويريد بذلك ما اشتهر عند الأصوليين الجمع بين قول أهل الرأي وأهل الحديث، أو ما يقال أهل الفقه وأهل الرأي، والتعبيرات مختلفة. وكذلك الموافقات أي فيما وافق فيه الصواب من أدلة السنة والكتاب، وكلا المعنيين مقصود مراد. فلهذا السبب غير اسم الكتاب رحمه الله تعالى من اسمه الأول الذي هو عنوان التعريف بأسرار التكليف إلى اسمه الأخير وهو الموافقات. ثم أشار إشارة فيها العدل والإنصاف والاعتراف بما ينبغي أن يكون عليه حامل العلم، وهو أن ما كتبه هاهنا ليس هو المنتهى، ولكنه عون يعين في سير الطالب والباحث، وليس هو منتقى، ليس هو منتهى وعمدة في كل تحقق وتحقيق، ولا مرجع في كل تصور وتصديق، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ويشير بهذا إلى أن الكتب كثيرة، ولكن لعل ما كتبه من أنفعها وأفودها وكذلك أجمعها بحسب ما يظن، وهو كذلك أي الذي فعل وكتبه رحمه الله تعالى. نعم.
Thank you.
ختم رحمه الله هذه المقدمة بهذه الخاتمة اللطيفة منه رحمه الله تعالى المليئة بالفوائد واللطائف والإنصاف، فأشار عدة إشارات ونبه إلى عدة فوائد وتنبيهات، من أهمها أنه أشار رحمه الله أنه سيمر به في ثنايا هذا الكتاب كغيره من الكتب عددا من المسائل، وقد تتطلع له في ثنايا ذلك الشبه والأسئلة والاعتراضات، فينبغي أن يسلك مسلك العدل والإنصاف باتباع الراجح وترك المرجوح وتخير ما احتفت به أسباب الرجحان عما دونه وما تحير فيه لاشتباه الأدلة، فإنه ينبغي أن يقف حيث وقف به الدليل ولا يقتحم ما كان مشتبها فضلا عما علم أن فيه شيء من الرجحان بما يخالف الدليل والبرهان. ثم ذكر رحمه الله أنه حرص في هذا الكتاب على اتباع الدليل، وكذلك الحرص على السنة وما كان عليه سلف الأمة، وكذلك على السبيل الذي يكون به طريق العارفين في هذا الباب من اتباع الراجح من الأقوال إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ومع ذلك يقول أنه لا يسلم كتابه كغيره من كتب الناس، فالبشر لا يسلمون من الخطأ والزلل، فما طرأ من ذلك فهو كغيره، ولكن كما قال: والعالم من قلت غلطاته، والسعيد من عدت سقطاته. وهذا كذلك من عدله وإنصافه رحمه الله تعالى. ثم ختم بالخاتمة الأخيرة في أنه أراد بذلك، وهذا طمعه ورجاؤه، ما عند الله فهجرته إلى الله ورسوله، أي نيته ما فيه رضا الله وموافقة سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شيئا من متاع الدنيا الزائل. ثم ختم بالدعاء والاستعانة بالله ورد الحول إلى الله والقوة وهو العلي العظيم. ويكون الشروع في المقدمات إن شاء الله مقدمة مقدمة، ولعلنا نأخذ مقدمة واحدة من هذه المقدمات ونترك الباقي في درس لاحق إن شاء الله. تفضل.
والمؤلف من الأخيار تقريب ذلك أصولها، وثاني ما ذكره هي أكثر
هذه المقدمة الأولى في الكلام على مسألة مهمة تعتبر هي أصل تثبيت هذا العلم، وهي: هل أصول الفقه في الدين قطعية أم ظنية؟ وها هنا ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول في معنى قطعية وظنية، اختلف العلماء في التفريق بين القطع والظني إلى ذكر تعاريف كثيرة، خلاصتها تجتمع بأن القطع ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، ما يثبت به المعلوم من دون نظر ولا استدلال لقوة أدلة ذاك المعلوم، ومنه ما يكون بالمنقول كأدلة الكتاب والسنة المتواترة التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال، وهكذا كذلك منها ما يكون بماذا؟ بالمعقول المشاهد، وهو المعتمد على الحس والمشاهدة. فهذا خلاصة ما يقال في القطع. وأما الظن فهو بالاعتبار الذي سبق الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، وهو ينقسم إلى قسمين: ظني راجح، وهذا من العلم الذي يجب الأخذ به. ثم نأتي إلى المسألة الثانية، وهي أن القطع هل متفق عليه أم في بعض القطع خلاف. الصحيح أن القطع ليس كله متفق عليه، فبعض ما يسميه قوم من أهل العلم قطعي هو عند آخرين ماذا؟ ظني. ولكن الصحيح أنه ما سماه بعضهم ظني هو في الحقيقة يقع بالجملة والكلية في معنى ماذا؟ القطعي، في معنى القطعي. وبهذا ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي: هل القطعي الذي ذكره رحمه الله هنا أن أصول الفقه قطعية، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، أراد بها كل أصول الفقه أم الكليات؟ اختلف أهل العلم في تفسير كلام المؤلف رحمه الله هنا، فمنهم من قال أراد الكليات فقط، ومنهم من قال بل أراد الكليات والجزئيات، ومنهم من فصل، والصحيح القول الثالث، وهو أنه أراد الكليات وأراد بعض المسائل التي تدخل في الظن، لكنه الظن المرجوح الذي يكون في معنى القطعي. إذ الشرع على القول الصحيح من أقوال أهل العلم لم يعتمد على القطع فقط، بل اعتمد على القطع وعلى كذلك الظن الذي يسميه بعض الفقهاء والأصوليين ظنيا، لكنه بالمعنى الراجح الذي اعتبره علماء الحديث والسنة أنه في معنى القطعي. ولذلك يجب قبول العلم إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان في اصطلاح بعض أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم أنه ليس من القطعي ولكنه من الظني، مثل خبر الآحاد، فإن بعض الآحاد هو في مقام القطعي في ثبوته وعدم الشك في قبوله، مثل حديث النية على سبيل المثال: إنما الأعمال بالنيات، ليس هو من الأحاديث المتواترة، ولكن لا يشك عامة المسلمين فضلا عمن أعطاه الله علما أن هذا الحديث مقطوع بنسبته إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أخبار الآحاد وليس من أخبار التواتر. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد يحتف ببعض الآحاد ما يرتقي به إلى معنى المتواتر والقطعي ما لا يكون مثله فيما يقال فيه قطعي. وإذن بهذا نعرف أن مسألة تسمية بعض الأدلة أو الأصول قطعية أو ظنية أمر ماذا؟ نسبي. فالمؤلف رحمه الله أراد الكليات التي يقوم عليها هذا العلم، وهكذا كذلك بعض الجزئيات التي لا يستغني عنها هذا العلم. فبالجملة علم أصول الفقه الذي يرجع عليه الفقه وأصول الدين الكثير منها إن لم يكن كلها هو من القطعيات أو الظنيات التي بمعنى القطعيات، وهذا الذي أراد إليه. ولهذا علل رحمه الله في ثنايا كلامه رحمه الله أنه من المحال أن يكون أصول تلك الجزئيات والفروع أمور غير قطعية ومشكوك فيها، فهذا مما لا يقبل في شرع ولا كذلك في عقل. ثم استدل بقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية في سورة المائدة. هذا خلاصة ما يذكر فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فنكتفي بهذا القدر ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وتنبيه: الجزء الذي فيه النقص طبع ولكن ما كفى الوقت لتوزيعه، وإن شاء الله يكون يوم غد معكم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.